بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم المسألة الثامنة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البرية أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيكمل شيخنا احفظه الله ما بدأ به من شرح وتعليق على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: المسألة الثامنة: النهي عن الإقعاء. اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث من النهي عن أن يقع الرجل في صلاته كما يقع الكلب، إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم، فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على إليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وأن يجلس على صدور قدميه، وهو مذهب مالك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي قدميه. وأما ابن عباس فكان يقول: الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم. وسبب اختلاف،
نعم، هذه هيئة من هيئات التي ذكر النهي عنها في الصلاة، وهو الإقعاء. فالعلماء اختلفوا، أو يكون الإقعاء على معنيين، ولذا اختلفوا فيه. قال: اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة، وهو بالمعنى الأول المذكور في الحديث. قال: كما يقع الكلب، إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم. الإقعاء في الجملة منهي عنه، لكن ما هذا الإقعاء المنهي عنه؟ وابن عباس يقول: الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم كما في صحيح مسلم. فتعارض حديثان أو أثران في ذلك. قال: فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على إليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب، أن يجلس بمقعدته على الأرض وينصب القدمين، فهو كإقعاء الكلب. هذا المنهي عنه، أن يفضي بمقعدته إلى الأرض وينصب القدمين، فهذا إقعاء الكلب بلا شك. قال: ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه هو أن يجعل إليتيه على عقبيه في السجدتين، يعني لما يجعل قدميه هكذا يجعل إليتيه مقعدته على القدمين، فهذا يقول، وهو أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وأن يجلس على صدور قدميه. وهو كما تلاحظون في بعض الناس الآن لما يصلي لا يفترش رجله ولا يفترش فخذه، وإنما يجلس هكذا. يقول: وأن يجلس على صدور قدميه، وهو مذهب مالك لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك لأنه يشتكي قدميه، يعني كان ابن عمر يفعل هذا. ويأتي معنا النقول عن العبادلة عن ابن عباس وعن ابن عمر بن الزبير أنهم كانوا يفعلون ذلك، كما نقل عنهم الخطابي وابن عبد البر، الخطابي في معالم السنن، وابن عبد البر ذكر ذلك في التمهيد. ويقول وأما ابن عباس فكان يقول الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الخلاف مبني على تفسير الإقعاء، ما هو؟ هل هو على القدمين أو هو أن يفضي بمقعدته وبعليته إلى الأرض وينصب القدمين؟ قال الأول مكروه، هذا الثاني مكروه، وهو أن يفضي بمقعدته إلى الأرض وينصب القدمين. قال هذا هو الذي كإقعاء الكلب، حتى في الصورة هو كذلك. وعندنا هنا عدد من النقول. أولا عندنا الحديث هذا الذي ذكره في صحيح مسلم، وفي لفظه قال وحدثنا الحلواني حدثنا عبد الرزاق وتقارب في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل أن يفعل هذا. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا هي جفاء بالرجل، يعني الإنسان، هذا المقصود. ونقل الغريب ابن عبد البر إنه جفاء بالرجل، فسره بكسر الراء وتسكين الجيم. قال القاضي الذي قرأته إلى أن ذكر تفاسير على العلماء هنا كثيرة، قال مسلم في شرحه النووي في شرحه على مسلم اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان. ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه، من رواية أنس وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه. ثم قال الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هذا الذي ورد فيه الحديث أنه النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسي بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أن يجعل اليتيه على عقبيه بين السجدتين، ليس في جميع الصلاة وإنما بين السجدتين فحسب. وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، هذا نص الشافعي. وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمه الله تعالى. قال القاضي وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمس عقبيك يعني بإليتيك. هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. وقد ذكرنا الشافعي رضي الله عنه قال على استحباب في الجلوس بين السجدتين. وكذلك قال في معالم السنن ذكر هذا وفي غيره من كتب العلماء. إذن هو الخلاصة أن هذه الإقعاء على نوعين: إقعاء بين السجدتين وهو أن يضع إليتيه على قدميه، وهذا قالوا أنه صحيح. الثاني أن يفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجليه ويضع ويمد يديه، هذا هو الذي المنهي عنه، فأحدهما سنة والآخر ليس بسنة بل منهي عنه. نعم.
وسبب اختلافهم هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي أو يدل على المعنى على معنى شرعي، أعني على هيئة خاصة الشرع بهذا الاسم. فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال هو إقعاء الكلب، ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال إنما أريد بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنها. ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالإقعاء المنهي عنه، وهذا ضعيف، فإن الأسماء التي لم تثبت لها معاني شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي، بخلاف الأمر في الأسماء التي ثبتت لها معاني شرعية، أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي، مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس.
نعم، يعني أكثر سبب للخلاف هو تعارض الأحاديث، وقد عرفت أن الإقعاء بذلك المعنى أنها مكروهة. بقي الإقعاء بالمعنى الثاني، قال العلماء أنه سنة. يقول إذا تردد الشيء عندنا معاني لغوية ومعاني شرعية أو اصطلاحية، تقدر تستطيع أن تقول، فالأصل في ألفاظ الشارع أن تحمل على مقصوده. إذا قيل إذا أمر بالصلاة، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وفي الشرع هي عبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فإذا جاء الأمر بالصلاة في الشرع هل نحمله على اللغة أو نحمله على الشرع؟ الأصل أن نحمله على الشرع ولا نحمله على اللغة، لأن هذا وإن كان موجودا المعنى اللغوي لكن عندنا حتى الحقائق، بعض العلماء يقول الحقيقي هو المعنى اللغوي وما عداه هو مجاز، سواء استعملناه في عرفنا العام أو استعمل في الشرع هو مجاز، لأنه من المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي. فالصلاة معناها اللغة، وبعض العلماء يقول لا، هذا ليس صحيحا، بل عندنا الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. فنحن نحمله على الحقيقة الشرعية ولا نحمله هنا في كلام الشارع. أما لو جاء مطلقا في غير كلام الشارع نعم نحمله على المعنى اللغوي. هذا هنا يقول المؤلف: ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي فعندنا الإقعاء له معنى لغوي ومعنى شرعي. الأصل في المعنى اللغوي أنه الإقعاء كإقعاء الكلب، هذا هو المعنى اللغوي، والمعنى الشرعي هو هذا الجلوس على أطراف الرجلين، أن يضع اليتيه على أطراف القدمين، هذا معنى شرعي. فيقول هل نحمله على المعنى اللغوي ولا على المعنى الشرعي؟ قال الأولى أن نحمل هذا حديث ابن عباس على المعنى الشرعي، فيكون بهذا المعنى صحيح، أنه لو فعل ذلك فهذا صحيح، أما لو فعل الإيقاع الآخر فهذا هو المنهي عنه، والله تعالى أعلم. نعم.
الباب الثاني من الجملة الثالثة صلاة الجماعة، وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة، أحدها في معرفة حكم صلاة الجماعة، والثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمامة الخاصة به، الثالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين، الرابع في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه، الخامس في صفة الإتباع، السادس فيما يحمله الإمام عن المأمومين، السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة. في الفصل هذا مسألتان، إحداهما هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة؟ المسألة الثانية، إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع جماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا؟
هذه المسألة أو هذا الباب بأكمله الذي هو متعلق بالإمامة وصلاة الجماعة، هذا باب مهم، لأن الأول كان في ما يتعلق بالصلاة في هيئاتها وكيفياتها وما يجب فيها وما يستحب وما يكره ونحو ذلك، فلما انتهى من الصلاة أتى بصلاة الجماعة، تكلم عن مكان هذه الصلاة، أين يصليها الرجل، هل يصليها في بيته في سوقه أم يصليها في المسجد، فناسب أن يأتي بصلاة الجماعة وبأحكام صلاة الجماعة. وقبل أن نتكلم عن هذا، لا خلاف بين العلماء في استحباب صلاة الجماعة، وحتى ذكر شيخ الإسلام ونذكره لكم هنا أنه قال المحافظة على الصلوات هذا محل اتفاق بين العلماء في المساجد وليس بينهم خلاف، ثم ذكر طريقة أهل البدع في الإعراض عن مثل هذا، لكن صلاة الجماعة لها فوائد ولها معان عظيمة شرعية، منها من هذه الفضائل ما يحصل من اجتماع المسلمين، وهذا مقصد شرعي لأن يجتمع المسلمون. انظر، المسلمون يجتمعون في الحي الواحد في كل يوم 5 مرات في المسجد في صلاة الجماعة، فيعرف بعضهم أحوال بعض من صحة ومرض ومن غنى وفقر ومن حاجة ونحوها، يتفقد كل منهم أخاه المسلم، فلان حضر اليوم الصلاة إذن هو بخير، فلان لم يحضر، هذا لابد أن يكون عنده ما يشغله عن الصلاة، إما مريض أم هو مريض أو عنده أي عذر يشغله عن الصلاة. فالأول الاجتماع الذي يحصل والفائدة التي تعود على المسلمين، ثم إن في صلاة الجماعة تعليم للجاهل، قد يأتي الشخص إلى الصلاة ولا يعرف بعض أحكام الصلاة فيستفيدها من الجماعة، يرى الناس يصلون وكيف يحسنون في قيامهم وركوعهم وسجودهم فيتعلم منه. أمر آخر في صلاة الجماعة أن الإنسان إذا صلى مع جماعة غفر له مع الجمع، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إذا جلسوا في حلقة من حلقات العلم غفر لهم جميعا، فكيف إذا اجتمعوا على الصلاة؟ ويتلافى ما يقع من الإنسان من سهو ونحوه في صلاته إذا صلى مع الجماعة، أيضا هو ينال بهذا الأجر. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو صلاة الفرد ب27 درجة. الصلاة الصحيحة هنا وهنا، لكن هذا فاز ب27 درجة. إذا كان هذا الذي يصلي في جماعة له 100 حسنة، هذا له 2700 حسنة ب27 درجة مثلا. الأمر الآخر، ما يناله الإنسان من سعيه إلى المسجد، إذا اعتاد المساجد فهذا دلالة على إيمانه، أن يقوم من نومه ويهرع إلى المسجد للصلاة مع المسلمين، فهذا بلا شك أنه ينال أجرا عظيما. وقد ذكرنا سابقا قصة الرجل الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من العالية، وكان لا تخطئه صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لو اشتريت حمارا تقي به حر الرمضاء وما تلاقيه من هوام الأرض، قال: إني أحتسب في خطواتي، أو أحتسب أن يكتب لي خطواتي في ذهابي وإيابي. فأنت إذا خرجت إلى الصلاة هذا دليل لك أجر عظيم، ثم هو دليل على صدق إيمانك، لأنك تأتي إلى الصلاة تسمع المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فتقول: حي هلا به في الصلاة وبالفلاح، فتقبل على هذا، دليل على إيمانك، مع أن التأخر عن الجماعة دليل على النفاق أو علامة من علامات النفاق. وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، عن الصلاة، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يؤتى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن هي دليل وعلامة على صدق إيمان الإنسان، فصلاة الجماعة فيها فضل عظيم. ولماذا بنيت هذه المساجد إلا من أجل إقامة ذكر الله عز وجل؟ من أجل إقامة ذكر الله عز وجل، فهذا من أو بعض أهداف صلاة الجماعة. اقرأ
مسألة اقرأ. أما المسألة الأولى وجوب الجماعة على من سمع النداء، فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية، وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف، والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك، وذلك أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفد ب25 درجة أو ب27 درجة، يعني أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائدة عن الصلاة الواجبة، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أكمل من صلاة منفرد، والكمال إنما هو شيء زائد عن الإجزاء. وحديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له، فرخص له في ذلك، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر، خرجه مسلم. ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وحديث ابن مسعود وقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي بعض رواياته ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به.
نعم، هذه المسألة لا شك أن فيها خلاف في صلاة الجماعة، هل هي واجبة أو ليست واجبة، ومن قال واجبة هي فرض على الأعيان أو من باب فروض الكفاية. لكن لا تظنون بأحد من الأئمة الأعلام أن يصلي في بيتي ويترك المسجد، حتى الذين قالوا إنها سنة. وبعضهم رأيت للحنفية، وإن كان يقول بعضهم بأنها سنة مؤكدة، يقول هي من سنن الهدى. عندهم سنن الهدى هي السنن المؤكدة، وهي قريبة من الواجب، وهي قريبة من الواجب، بمعنى أنه يلام تاركها، يلام تارك سنة الهدى. وكذلك عند المالكية اصطلاح في السنة أنهم يقول هذا سنة واجبة أو سنة مؤكدة، ويعنون به الواجب. فحتى على القول بأنها سنة كما قال بعضهم، وعند الشافعية ثلاثة أقوال، من قال إنها واجب، من قال إنها سنة أو فرض كفاية. وهنا نقلنا لكم بعض النقول. أولا، هذا النقل أكثر عن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى، يقول إن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات. متفقون، ينقل الاتفاق أنها من أعظم العبادات وأجل القربات. ومن فضل، لاحظ، ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات، أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد عند القبور كما يفعل الرافضة وغيرهم أفضل من ذلك في المساجد، فقد انخلع من ربقة الإسلام، من ربقة الدين، واتبع غير سبيل المؤمنين. هذا وعيد شديد. ومن يشاكك الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول هؤلاء الذين يجعل، كما قال في موضع آخر، قال يعمرون المشاهد ويهدمون المساجد، تجدهم على القبور عاكفين يدعون أصحاب القبور، والمساجد خالية لا يصلون فيها. فهذا من أكبر ومن أعظم الذنوب، أجارنا الله وإياكم. ثم ذكر العلماء الخلاف، قالوا منهم من قال إنها سنة مؤكدة، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن الإمام أحمد. ووجدت في كتب الحنفية أنهم قالوا إنها سنة مؤكدة، وبعضهم نقل إنها واجب، بعض الحنفية نقل إنها واجب، وهذا في الكاساني في بدائع الصنائع، ونقل العيني في البناية أنها سنة مؤكدة، وكذا نقل غيره لكنهم قالوا إنها من سنن الهدى، وهي من السنن المؤكدة التي يلام تاركها. فإذا أمرها عظيم حتى من قال إنها سنة مؤكدة. وكذلك القول هذا عند المالكية، منهم من قال إنها سنة، منهم من قال إنها واجب، وعندهم سنة مؤكدة وسنة واجبة. وكثير من أصحاب الشافعي، الشافعي عنده ثلاثة أقوال في هذه المسألة، أنها سنة مؤكدة وأنها فرض عين وإنها فرض على الكفاية. والحنابلة عندهم فرض عين، واجب عيني، وفي رواية نقلها شيخ الإسلام عنهم أنها سنة. قال ثم قدم لما ذكر قال هي واجبة على الكفاية، وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد. الثالث هي واجبة على الأعيان، وهذا المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم. إذن هذا القول الثالث هو المشهور المنصوص عليه في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أئمة السلف وأهل الحديث أنها فرض عين. وهؤلاء اختلفوا أيضا على فريقين، منهم من قال هي فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وهذا ذهب إليه بعض العلماء، يعني من صلى في بيته لم تصح صلاته إلا لعذر، وعندهم أحاديث، وهذا هو مذهب الظاهرية. والأكثر على أنها فرض عين وليست شرطا في صحة الصلاة. نعم، وهنا بعض الأحاديث نتعرض لها ثم نتكلم عن من هذا الذين قالوا إنها سنة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، والمفاضلة تكون بعد التساوي، يعني هذه سنة وهذه سنة. أفضل، الأفضلية ليس أمرا واجبا ومتحتما، فهي أفضل، لكن لو ما صليت ما نلت الفضيلة وصلاتك صحيح وليس عليك إثم. هذا وجهة نظر القول الذي يقول إنها سنة مؤكدة. يقول وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان، يقول شيخ الإسلام، مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر، فمن صحح صلاته قال الجماعة واجبة وليست شرطا في الصحة، كالوقت، فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثما، مع كون الصلاة صحيحة. أخر العصر إلى وقت الاصفرار فهنا الصلاة صحيحة لكنه آثم لأنه أخر الصلاة، وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح، من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. قال والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز، فقد قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ذلكم أفضل. والبيع محرم وصلاة الجمعة واجبة، ومع هذا فاضل بينهما، فلا يتدل المفاضلة على الاستواء في الحكم. يقول وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أفضل، مع أن غض البصر واجب غض البصر واجب. ثم ذكر أدلة الذين قالوا بالوجوب، ومنها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا صلاة الجماعة في حال الخوف، أوجب صلاة الجماعة وغير نظام الصلاة. فكان يقول لو كان مستحب ليس ضرورة أن نصلي جماعة، كل مجموعة تصلي لنفسها. فأمرهم هنا بصلاة الجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن أولى، في حال الأمن أولى. هذا دليلهم من الكتاب. ولهم دليل آخر، وهو قوله: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، قال هذا يدل على صلاة الجماعة. قال لو كان يريد مثل صوموا مع الصائمين، صلوا مع المصلين، لكان هذا غير. لكن قال واركعوا مع الراكعين بالركعة التي تدرك بها الصلاة. وهناك أحاديث أخرى ذكرها، منها هذا الذي ذكره المؤلف: لقد هممت أن آمر رجلا فينادي بالصلاة، ثم آمر رجالا فيأتون بحزم الحطب، فأخالف إلى رجال لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم، وما ذلك إلا لأنهم تركوا واجبا، تركوا واجبا، أن هو الذي يعاقب عليه. ثم ذكر يعني مجموعة من الأحاديث وغيرها، ربما نتطرق لها في الغد إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يسأل أخ: ما رأيكم على من أخر الصلاة ويصلي منفردا كراهة عن إمام المسجد؟ ما رأيكم على من أخر الصلاة ويصلي منفردا كراهة عن إمام المسجد؟
يعني يكره إمام المسجد؟ أولا، إذا كان هذه الكراهة نفسية ليس لها أثر شرعي، ليست شرعية، بمعنى أنك فلان لا تريده، أو مثل ما يقول بعضهم الضايق من شكل الإمام، ولا من هذا، هذه لا يجوز الإنسان أن يترك الجماعة من أجلها. أما إذا كان هذا الإمام فيه عذر شرعي، أو فيه أمر يعني يخل بشرط في الصلاة، إما أنه لا يحسن الصلاة، أو لا يحسن القراءة يخطئ فيها، أو لأمر يعني شرعي، أو عنده معاصي وتعرفها أنت عنه، ففي هذا لك أن تصلي مع غيره، لا تترك الصلاة في الجماعة، لكن صلي في مسجد آخر. أما الكراهة إذا كانت شيء واحد، والله ما يرتاح لهذا الإمام، هذا أمر آخر، هذا لا يتعلق بحكم شرعي. لكن يتعلق بحكم شرعي إذا كان في الإمام ما يمنعك من الصلاة معه، إمام تعرف أنه عنده معاصي وتكره الصلاة خلفه، أو في هيئته ليس مقبولا، أو يخطئ في صلاته في أركانها، أو ما يخل بالصلاة، فهذا لك أن تصلي خلف غيره، والله تعالى أعلم. نعم.
قل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أن يجد عظما سمينا أو مرمتين حسنتين؟
أيوة، هذا يعني الأضرع التي في الشاه وغيرها، مرمتين، هذا الذي بين الأضرع، هذا اللحم، ها يعني أفضل من هذا، هذا المقصود. نعم.
يسأل: أنه عنده راتب كل شهر وعليه فهل يصح أن يخرجه يعني كل شهر وعليه يعني امرأة متكفل بها
يزكي ما فهمت
يقصد كل شهر بشهر يعني في السنة
هذه زكاة الراتب يسأل عنها كثير من الناس يقول أنا أستلم في كل شهر راتبا معينا فهل أزكي كل شهر مثلا هذا الشهر استلمت راتب 3,000 4,000 هل أخرج الزكاة 2.5% أولا زكاة الراتب هي مثل زكاة النقدين ليست مثل زكاة الحبوب والثمار حقه يوم حصاده أنك تأخذ وتخرج الزكاة إذا حال عليه الحول لا بد من اشتراط الحول أنت مثلا في شهر جمادة كسبت 5,000 وفرت 3,000 منها وبقيت هذه 3,000 عندك إلى السنة القادمة في نفس الشهر فإذا جاء الشهر في السنة حال عليه حول تخرج زكاته وقبل ذلك ليس واجبا عليك أن تخرج إلا أن تشاء يعني شخص يقول أنا اليوم كسبت 100,000 أخرج زكاتها الآن لأن يجوز تعجيل الزكاة عن وقتها يجوز أن يخرجها الآن لكن ليس واجبا الواجب إذا حال عليها الحول النبي صلى الله عليه وسلم استلف من العباس زكاة سنتين قبل أن يأتي الوقت قبلها بسنتين وأعطاه الزكاة فيجوز تعجيل الزكاة وأما الرواتب فالكثير يسأل يقول زكي لكل شهر طيب بعد حول في محرم كسبت مبلغ وفي صفر مبلغ وفي ربيع الأول مبلغ السنة القادمة إذا حال الحول أخرج زكاة 3,000 التي كسبتها في محرم أو في صفر نقول لك ذلك ولك أن تجعل شهرا في السنة تخرج فيه زكاة مالك جميعا الذي حال عليه الحول تخرج زكاة لابد ولا تؤخر والذي لم يحل عليه الحول عجلت بزكاته فلك أن تعجل الزكاة والله تعالى أعلم.
يسأل أخ يريد أن يعتمر عن والدته فمن أين يحرم؟
أولا كثرت هذه الأسئلة يجوز أن يعتمر عن والدته يجوز أن يعتمر عن أبيه عن عمه عن إلى آخره ونحن نقول يجوز الحج جوز الحج أو العمرة عن الغير لا مانع والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم أمرها بالحج والعمرة كذلك قرينة الحج فيجوز الاعتمار عن الأب وعن من تحب هذا لا شيء فيه وهو جائز لكن الذي يقع الآن من الناس أنه يقدم غيره عليه يقول أنا بدل ما أتي بعمرة عن نفسي أجيبها عن والدي لا إيثار في القرب ما فيها إيثار أتي بعمرة عن نفسي طيب أتى بعمرة عن نفسي يقول هل يجوز أن أحرم أخرج إلى التنعيم وأحرم وأتي بعمرة نقول نعم يجوز لكنه خلاف الأفضل الأفضل ألا تفعل ذلك قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعد الحج أن تأتي بعمرة، فدل من التنعيم أن تحرم من التنعيم وتأتي بالعمرة، نقول نعم أذن لها، وهذا يدل على الجواز. وإذا كان عندنا أمران كلاهما جائز، وأحدهما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أجازه لبعض الناس من باب البيان فقط، فالأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أتى بأربع عمر وخمس عمر من المدينة يحرم، ومعلوم كم المسافة بين المدينة ومكة، يأتي بها في ثمانية أيام حتى يصل إلى مكة ويأتي بعمره. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحرص الناس على الخير وعلى طاعة الله، ما قال أنا وصلت إلى مكة الآن وفرصة أن أتي بعمره من التنعيم ويأتي، وجلس في مكة فترة طويلة، ما قال أذهب إلى التنعيم وأحرم أو أذهب إلى الحل وأحرم. ولو كان هذا الأفضل لما سبق أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، لو كان هذا الأفضل. فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس الأفضل، والنبي ماتت خديجة مسلمة، ما قالت بعمرة عنها ولا عن غيره، عن أقاربه الذين ماتوا حمزة وغيره، ما قال أتي بعمرة عنهم تبررا، مع أنه جائز لكن ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل، والله تعالى أعلم. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.